بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال: ذو الكون ذات ما له الكلية ذهنا فحسب، وهي الماهية، إن جزء فرد تصغه التعمل يعنى، وإلا لزم التسلسل. ليس الطبيعي مع الأفراد كالأب بل آبا مع الأولاد. بقي تقريبا تطبيق المطلب الذي تقدم شرحه في الجلسة الماضية، وصلنا إلى قوله: ولما ذكرنا أن الشخص واسطة في العروض، قلنا أن الكلية الطبيعي وجد فيه أقوال. القول الأول مقالة الرجل الهمداني الذي كان يقول بأن الكلية الطبيعي موجود في الخارج بوجود منحاز كانحياز وجود زيد عن وجود عامر، فكما أن لزيد وجودا مغايرا للوجود المضاف إلى عامر، كذلك للإنسانية وجود مغاير لوجود أفرادها. وهذه مقالة الرجل الهمداني الذي قابله الشيخ الرئيس، وهو رجل شيب كثير المحاسن كما يقول الشيخ الرئيس، لكنه ذهب إلى هذه المقالة الخاطئة. ولا إشكال أن هذه المقالة خاطئة، باعتبار أن معنى انحياز وجود الكلية الطبيعي في الخارج عن وجود عمرين أن للكلية الطبيعي مكانا غير مكان عمر، ومع ذلك يكون محمولا على عمر وعلى بكر وزيد بمقتضى كونه كليا. وإن شئت قلت أن معنى كونه طبيعة أنها صادقة على أفرادها، وهذا معنى كليتها، فيلزم من ذلك أن يكون الشيء الواحد الذي يكون له مكان واحد منطبقا على أشياء كثيرة لها أمكنة كثيرة. ومن الواضح أن الانطباق على الأفراد مع تعدد مكانها خلف ما فرضناه من كون منطبق له مكان واحد مباين. بل المفروض أن لهذه الطبيعة الكلية زمانا مشخصة، وهي منطبقة على أفرادها المختلفين في الزمان، فيكون لها زمان واحد منطبق على أزمنة مختلفة، وهذا يؤدي إلى كون الواحد كثير والكثير واحد. بل معنى انحياز وجودها أن لها تشخصا، والمفروض أن هذا التشخص مباين لوجود أفرادها المتشخصة بتشخصات أخرى، فيلزم أن يكون التشخص الواحد متحدا مع التشخصات الكثيرة، وهذا عين كثرة الواحد ووحدة الكثير. بل لا معنى لوجود الطبيعة في الخارج بحيث تكون هي من دون أن تكون شخصا أو فردا، فإذا وجدت فردا كان هذا الفرد كسائر الأفراد، فكما أن زيدا وجود للطبيعة هذا الفرد يكون وجود للطبيعة، وكما أن زيد يغاير عمر هذا الفرد ينبغي أن يكون مغايرا لعمر، فلا معنى لما قاله الرجل الهمداني وأبدا. القول الثاني أن الطبيعة لا وجود لها، وإنما وجودها بمعنى حكم العاقل بأن الصورة التي يتصورها يمكن حملها على الأفراد الخارجية، فزيد لا يوجد معه شيء وراءه يسمى إنسانية، ولا وجود لشيء في عمر يسمى إنسانية، وإنما الموجود زيد وعمر. نعم، العقل يتصور معنى خاص يحمله على كل من زيد وعمر، وهذه المقالة أيضا باطلة، لأن المعنى الذي يحمله العقل على زيد وعمر لا يمكن أن يكون محمولا جزافا، بل لا بد من وجود علقة خاصة بين الصورة التي يختزنها العقل في ذات نفسه وبين المصداق، وإلا لازم أن يصدق كل معنى يتصوره الذهن على كل معنى، لأن المسألة بحمل العقل، فللعقل أن يحمل المعنى على أي فرد شاء، وهذا غير ممكن، إذن لابد من وجود علقة، وهذه العلقة لا يمكن أن تكون بحكم العقل وإلا عاد الإشكال الأول. إذن هي علقة يدركها العقل، لها وجود في الخارج على حد وجود زيد وعمر. بهذه العلقة يصح حمل معنى خاص على كل من زيد وعمر، وهذه العلقة ليست إلا وجود جهة مشتركة في زيد وعمر تسمى إنسانية. القول الثالث هو الذي يترتب على مناقشة القول الثاني، وهي أن بين زيد وعمر جهة مشتركة، واشتراكهما في تلك الجهة لا يعني أن زيد يتجزأ وجوده إلى جزئين وينقسم وجوده في الخارج إلى جزئين، بل معنى اشتراكهما في تلك الجهة أن العقل إذا أدرك زيدا وعمر حلل كل منهما إلى معنيين، أحدهما مختص والآخر مشترك. فجهة الاشتراك هي عبارة عن الكلي الطبيعي، وجهة الامتياز هي عبارة عن الخصوصية والمشخصات والعوارض الخاصة. وحيث إن هذين الجزئين تعددهما في مرتبة التحليل فيكون لهما وجود واحد، إضافة الوجود إلى أحد الجزئين يكون كإضافة الوجود إلى الجزء الآخر في نحو التحقق، بمعنى أنهما على حد واحد في أصل التحقق. نعم أحدهما علة للآخر، لكن كون أحدهما علة للآخر لا يمنع من تحقق المعلول، وإلا انتفت العلية، وهذا خلف ما نفرضه من كون أحدهما علة. إذن أحدهما متحقق أولا وبالذات، والآخر متحقق ثانيا وبالتبع لا بالعرض، وكتحقق زيد الموجب لتحقق الإنسانية، فزيدية زيد متحققة أولا وبالذات، وإنسانيته متحققة ثانيا وبالتبع. طبعا والقصد بقولنا بالتبع وأولان إنما يكون بملاحظة التغاير فيه بينهما في مرتبة التحليل، لأنهما في الخارج واحد، ماكو اثنين علة ومعلول ولا تابع ومتبوع، هما في الخارج واحد، لكن العقل إذا حلل هذا الأمر الواحد يجد في ذلك الأمر الواحد معنية الإنسانية وخصوصية زيد. الخصوصية تكون في نظر العاقل علة لتحقق الإنسانية، أي أن الفيض أولا يصل من العلة إلى الخصوصية وبواسطتها يصل إلى المعنى العام، ويتحققان حينئذ معان بهذا النحو، فهذا هو نحو وجود الكلي. وهذا الكلام صحيح على القول بأصالة الماهية. وأما إذا قلنا بأصالة الوجود فالحق أنه لا تحقق إلا للوجود، وإنما تتحقق الماهية لأنها متحدة بالوجود ضربا من الاتحاد، فيكون مصداق عنوان الوجود أولا حقيقة الوجود، وثانيا وبالعرب الماهية. فعلى مبنى صدر المتألهين وأتباعه يكون الكلي الطبيعي متحققا بالعرب في الخارج لا وجود له إلا على حد وجود الماهية، أي أن الكلي الطبيعي اعتباري لأنه عين الماهية، وقد عرفت بالبراهين أصالة الوجود واعتبارية الماهية. وهذا ما يقصد بكون الفرد واسطة في العروض بالنسبة إلى الكلي الطبيعي إذا قيس إلى الوجود، بمعنى أن اتصاف الكلي الطبيعي بالوجود بواسطة اتصاف الفرد والشخص بالوجود، فالوجود مضاف إلى الشخص أولا وبالذات، ثم إلى ماهيته وهي الكلية الطبيعي ثانيا وبالعراض. والواسطة في العروض تمتاز عن كل من الواسطة في الثبوت والواسطة في الإثبات. الواسطة في الإثبات هي الشيء الذي يكون العلم به موجبا للعلم بغيره، كالحد الأكبر الذي يكون العلم بثبوته الحد الأوسط الذي يكون العلم بثبوته للأكبر موجبا للعلم بثبوت الأكبر للأصغر في الشكل الأول. فثبوت الحد الأوسطي الحد الأكبر للأوسط يكون واسطة، ثبوت الحد الأكبر للأوسط في الشكل الأول يكون واسطة لا في وجود الأوسط للأصغر بل في العلم بوجود الأوسط للأصغر. فالواسطة في الإثبات يقصد بها أن يكون الشيء موجبا للعلم بشيء آخر، وقد يكون المعلوم علة للعلة كالاستدلال بالمعلول على العلة. فالمعلول هنا في البرهان مثلا الإني واسطة في الإثبات لكنه في الثبوت يكون معلول، فيكون هناك تعاكس في بين العلم وبين الوجود. والواسطة في الإثبات يوجد كلام بين محققي المناطق أنها يمكن أن تكون عبارة عن المعلول أو لا، وهذا هو منشأ الإشكال في إنتاج البرهان الإني. فمن المحققين من قال أن البرهان الإني لا ينتج يقينا، ويذكر ذلك الشيخ الرئيس في كتاب البرهان ويتابعه كثير من الفلاسفة والمحققين، وإنما يخصون اليقين بالبرهان الذي يكون الأوسط فيه إما علة أو ملازم. أما إذا كان الأوسط معلول كما في البرهان الإني الذي يكون الأوسط فيه معلولا للأكبر فإن البرهان حينئذ لا ينتج اليقين. هناك كلام بينهم، هذا عن الوسط الأوسط الواسطة في الإثبات. أما الواسطة في الثبوت فهي الشيء الذي يكون وجوده موجبا لوجود غيره كالعلة بالنسبة إلى المعلول. وأما الواسطة في طبعا والواسطة في الثبوت توجب اتصاف المعلول حقيقة بالوجود، وإلا لم يكن للمعلول ثبوتون. إذن اتصاف ذي الواسطة بالثبوت حقيقي إلا أنه معلول. وأما الواسطة في العروض فهي الواسطة التي تتصف أولا بالشيء ثم تكون موجبة لاتصاف ذي الواسطة بذلك الشيء، بحيث يكون الوصف مضافا إلى الواسطة أولا وإلى ذي الواسطة ثانيا، وهذا يلازم صحة سلب الاتصاف عن ذي الواسطة، وبذلك تمتاز الواسطة في العروض عن الواسطة في الثبوت. فإن الواسطة في الثبوت تكون موجبة لاتصاف ذي الواسطة بالثبوت حقيقة كالعلة والمعلول، فإن العلة توجب وجود المعلول ويكون ثابتا حقيقة لأن الوجود عين الثبوت. وأما الواسطة في العروض فهي وإن أوجبت اتصاف ذي الواسطة بالواصف لكن هذا الاتصاف ليس مما ينافي السلب حقيقة، وذلك لأن هذا الاتصاف مجازي كاتصاف الجالس في السفينة بالحركة تبعا لحركة السفينة، فإن الحركة للسفينة أولا وبالذات وللجالس ثانيا وبالعراض، بمعنى أنه يوصف بالحركة مجازا لا حقيقة. وهذه الواسطة مناط امتيازها أن تكون موجبة للاتصاف المجازي دون الحقيقي، وهي على مراتب في الخفاء والظهور، فربما تكون بعض الموارد ظاهرة في كون الواسطة واسطة في العروض كالجالس والسفينة، فإن الحركة مضافة إلى السفينة بشكل ظاهر على نحو الحقيقة ومضافة إلى الجالس بشكل ظاهر على نحو المجاز، ولكن هناك موارد أخفى خفية أو أخفى كما اتصاف الجدار بالبياض، بل اتصاف الجدار بأنه مرئي. الآن الجدار مرئي والبياض مرئي والساطح مرئي، طيب تعلق الرؤية بالساطح والبياض حقيقي لأن الرؤية تتعلق بالكيفيات واللون كيفه فهو مرئي حقيقة. طيب الجوهر وهو البياض الجدار في المقام هل هو مرئي حقيقة قلوا لا مرئي تبعا للون. لكن هذه التفرقة بين رؤية الجدار ورؤية اللون لا يدركها إلا من يدرك الفرق بين الجوهر والعرض، وبين أن كون الرؤية متعلقة بالكيفيات وعدم تعلق الرؤية بالجوهر، وهذا إنما يكون عند المشتغلين بالعلوم العقلية. وأما الناس فإنهم لا يقولون إلا رأيت الجدار وأبصرت زيد، ورأيت عمرا ورأيت بكرا، إذن هم لا يفرقون. فعند العرف التفرقة خفية، وإذا كانت التفرقة خفية فلا واسطة ولا يوجد الواسطة. وكذلك كون الجدار أبيض وكون بياض الجدار أبيض، فالأبيض حقيقة هو البياض، والجدار يتصف بالبياض تبعا للبياض، والحقيقة منفية عن اتصاف الجدار بالبياض. وهكذا اتصاف الماهية بالوجود تبعا للوجود، فإن الموجود حقيقة الوجود، والماهية ليست موجودة على نحو الحقيقة، لكن مع ذلك نقول أنها موجودة عرفان. مثل هذه الموارد يقال أن الواسطة فيها في العروض خفية ولا يدركها إلا العقل، أو العقل بمعونة من الذوق مثلا والوجدان والمكاشف عند العرفاء، وهكذا. وهذا من قبيل نفي العرفاء لوجود غير الحق، هم من هذا القبيل، لأن الوصول إلى دقة بحيث يتفكك فيها المعلول عن العلة ولا يبقى للمعلول إلا ذاته وهي الخالية عن الوجود والعدم، هذا أمر لا يدركه كل أحدين. فحمل الوجود على جهة وجود المعلول المتقوم بالعلة الذي هو عين العلة بحيث يكون الموجود هو الوجود الساري المنبسط، هذا أمر لا يدركه العرف. لذلك يقال أن الواسطة هنا خفية جدا جدا جدا، وهكذا تكون مراتب الواسطة في العروض مختلفة ومتفاوتة في الخفاء والظهور. طيب، مثال خفاء الواسطة الكلي الطبيعي والفرد. فإن الفرد موجود، والكلي الطبيعي على مبنى صدر المتألهين متحد مع الفرد وموجود بوجود الفرد، لكن لما كان الفرد في الخارج عين التحقق وعين الوجود بمقتضى براهين أصالة الوجود، والكلي الطبيعي عين الماهية، فينبغي أن يكون الموجود أولا وبالذات وجود الفرد، وثانيا وبالعرض ماهيته أي الكلي الطبيعي. لذلك يكون الكلي الطبيعي موصوفا بالوجود مجازا لا حقيقة. ومثل هذا الجنس والفصل، فإن الجنس والفصل موجودان بوجود واحد، لكن هذا الوجود مضاف إلى الجنس عرفان، وإلا فالحق عند صدر المتألهين أن الموجود هو الفصل، وأن الفصول أنحاء الوجودات كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. نقرأ هذا المقدار، هناك مطالب مربوطة بالعبارة.
هذا المطلب يفرق بين الكلية الطبيعية مع الأفراد على مبنى أصالة الوجود، والماهية مع الوجود. إن الماهية لما نقول ماهية مع الوجود هي الماهية المبهمة، وهي الكلية له مقيد بنحو ما، هذا الفرق؟
لا لا، الكلية الطبيعية عين الماهية في ذاتا بعد واحد عين الماهية، هناك فرق.
ما أتكلم عن الكلية الطبيعية اللي جعلناه مقسما،
لا اللي جعلناه مقسما غير الماهية المبهمة.
إيه لا، فأريد أقول لما نهني في البحث نفرق نقول الكلية الطبيعية مع أفراده الآن كأنه يوجد بالعرض.
هذا باختلاف المباني شيخنا، مثلا على رأي السيد العلامة رحمة الله عليه جعل الماهية المبهمة هي عين المقسم، صحيح؟ نقول كذلك الماهية المقسمية والكلية الطبيعية لا وجود لهما في الخارج إلا بالاتحاد مع الوجود. والذي قال أن الماهية الكلية الطبيعي متحد مع اللا بشرط القسمي، نقول له كذلك الماهية التي هي عين اللا بشرط القسمي لا وجود لها في الخارج، أي أن البحث عن وجود الطبيعة في الخارج لا ربط له ببيان العلاقة بين المقسم وبين الماهية. أيا يكون المبنى على كل حال لا وجود في الخارج إلا للوجود وللفرد وللشخص. ولما ذكرنا أن الشخص واسطة في العروض، وهي أن يكون مناطا لاتصاف ذي الواسطة بشيء بالعراض واتصاف نفسها به بالذات، وكانت على أنحاء، وفي بعضها صحة السلب ظاهرة كما في حركة السفينة وحركة جالسها، وفي بعضها خفية كما في أبيضية الجسم وأبيضية البياض، وفي بعضها أخفى.
بعضهم علق على مثال سفن، على مثال حركة السفينة، قال هذا المثال مشتهر بينهم، لكنه فيه تأمل لأن الإنسان متحرك وإن لم يكن بإرادته.
لا بأس، هذا النقاش في المثال ليس من باب المحصلين. أكو بعدهم فرق بين حركة الجالس في السفينة بالنسبة إلى السفينة، وبين حركة السفينة بالنسبة إلى البحر. حركة الجالس بالنسبة إلى البحر، الجالس في السفينة متحرك بالنسبة إلى البحر، لكن بالنسبة إلى السفينة ثابت، فإذا هنا حركة نسبية. فإذا كان مقصود الحركة بالنسبة إلى البحر فلا بأس، والحركة هنا بمعنى الانتقال كالجنس في باب التحصل. قال كالجنس وفي بعضها أخفى، مثال الواسطة التي تكون أخفى كالجنس في باب التحصل. الجنس متقوم بالفاصل لكن وجودا لا مفهوما، مفهوم الجنس متعين، وإن كان تعين مفهوم الجنس عين إبهامه، لكن هذا المقدار من التعين موجود للجنس بغض النظر عن الفاصل. نعم، لا وجود للجنس لا في خارج ولا في ذهن إلا بالفاصل، فالتحصل أولا وبالذات لما للجنس للفاصل، وثانيا وبالعرض للجنس التحصل الوجودي. أما التقرر المفهومي فالفصل لا ربط له بالجنس، والجنس لا ربط له بالفاصل في التقرر المفهومي. حيث تعليلي، هذه الحيثية تعليلية، يعني لأن حيث الفصل جاء محصلة، أي جاء ذلك الفصل محصلا لذلك الجنس، أي محصلا لذلك الجنس بالوجود. حيث أن لا مرتبة له أي للجنس في التحقق، يكون فيها خاليا عن تحقق الفصل لفناء كل جنس في فصله. سنأتي إن شاء الله تعالى لبيان معنى الفناء هنا، ولا سيما في البسائط، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن البسائط لا تتركب لا في الخارج ولا في الذهن من جنس وفاصل، وإنما يحللها العقل في مرتبة أخرى إلى جنس وفاصل مجازا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وكل مبهم في معينه أو في معينه، طبعا معينه يعني في المعين الذي يكون ذلك المبهم منطبقا عليه. أشرنا إلى أن، ولما ذكرنا أن الشخص واسطة في العروض وكذا وكذا، أشرنا إلى أن الوساطة في العروض في الطبيعي وشخصه والماهية ووجودها من هذا القبيل. يريد أن يقول أن الكلية الطبيعية موجود مع واسطة في العروض والماهية ووجودها من هذا القبيل، فصحة سلب التحقق والتحصل هنا أي في الكلية الطبيعي بالنظر الدقيق البرهاني، لا بالنظر العرفي، بل بإعانة من الذوق العرفاني. وأما بعد التنزل فالتحقق لذي الواسطة هنا حقيقي بعد التنزل عن النظر الدقيق البرهاني، وبعد التنزل عن النظر الذوقي. وهذا بحسب العرف الكلي الطبيعي حقيقة موجود. يقصد لعل هذا العبارة إشارة إلى اختلاف الأعراف بعد في باب المسامحة وغير المسامحة. أكو عرف دقي، أكو عرف مسامحي، أكو عرف دقي. مثلا إذا ولغ الكلب كرم الله السامعين والملائكة في حوض الماء، ألم ينقص الماء شيء إذا لعق الكلب الإناء؟ وإذا ولغ الكلب في الماء نقص من الملعوق ومن المولوغ شيء قطعا، وإلا يلزم من ذلك أن يكون الجسم بعد حلول شيء فيه مع خروج شيء من ذلك المدخول فيه مع الخارج مثله قبل الدخول، وهذا مستحيل. اختلاف الحال يؤدي إلى اختلاف المقدار. لكن مع ذلك العرف يقول أنه إذا كان الحوض كبيرا لم ينقص شيء. هذا عرف مسامحي ولا عرف دقي؟ عرف مسامح. وهذا التسامح أيضا يختلف باختلاف المقدار. أكو عرف مسامحي ظاهر من قبيل يجيك واحد أنت عالم وقور ولك مثلا كذا سنة في الحوزة، ويجي واحد ويأخذ حبتين ثلاث حبات من كيس العيش فتريد أن تشاجره في الطريق، شو يقولون لك العرف؟ يقول ما نقص من عيشك شيء. ومن هذا القبيل اختلاف المقادير في البيوع بهذه المقادير غير الفاحشة، هذا ما يوجب خيار الغبي. لكن إذا نقص 100 جرام من 10 كيلو، لا، هذا تفاوت فاحش، العرف لا يرضى به. نعم العلماء يقال لهم هذا تفاوت ليس بفاحش، وهكذا يختلفون. يعني هذا قوله بعد التنزل، يعني بعد التنزل عن النظر الدقي البرهاني، التحقق لذي الواسطة هنا حقيقي، بمعنى أنه فعلا إذا غضضنا النظر عن الماهية والوجود والكلي والفرد، خب الإنسانية موجودة حقيقة، ألا يقال أن في الدار إنسان؟ بلا إشكال يقال، عرفا يقال. كذلك إذا قلنا في الدار زيد، إذا نحو تحقق الإنسان كنحو تحقق زيد العقلي، لأن فناء الماهية في الوجود أشد من فناء الجنس في فصله، فتحققها به أشد من تحققه به. بمعنى أنه إذا كان الجنس موجودا بوجود الفاصل، وكان هذا الاتحاد بينهما موجبا لاتصاف الجنس بالوجود، فينبغي أن نقول بأن الماهية موجودة إذا وجد الوجود بشكل أولى، لأن اتحاد الماهية بالوجود أشد من اتحاد الجنس بالفاصل. قال ذو الكون أي ذو الوجود ذات ما له الكلية ذهنا، أي أن الكائن هو الماهية التي تتصف بالكلية في الذهن ذهنا فحسب، بمعنى أن اتصاف الماهية بالكلية لا يكون في الخارج بل يكون مقصورا على الذهن. وهي أي الذات الماهية، يعني المحكوم بالوجود ذات الكلية الطبيعي، ونفس الطبيعة التي عرضها الكلية في الذهن. ومعلوم أن الكلية الطبيعية نفس المعروض، والماهية التي هي لا كلية ولا جزئية. يريد أن يقول أن الكلية الطبيعي لم يقيد بالكلية. الكلية الطبيعي ما هو؟ هو الموضوع في قولنا الماهية كلية، هذا الكلية الطبيعي تمييزا له عن الكلية المنطقي وعن الكلية العقلي. قال ومعلوم أن الكلية الطبيعي شنو؟ نفس معروض الكلية، لا بأخذ القيد ولا التقيد. والماهية التي هي أي التي لم يلحظ معها غيرها، لا كلية ولا جزئية. يريد أن يقول أن الماهية من حيث هي لا وجود لها لا في ذهن ولا في خارج إلا بتعمل من العاقل، بخلاف الكلية الطبيعي. الكلية الطبيعي موجود في الخارج، ذات الماهية موجودة في الخارج، لكن هل توجد في الخارج ماهية من حيث هي؟ لا، لأن كل ماهية موجودة متشخصة. حتى في الذهن الماهية موجودة بنحو التشخص، لأنها ماهية مدركة لشخص معين. إذن الماهية بما هي لا وجود لها لا في الخارج ولا في الذهن، بخلاف الكلية الطبيعي. نعم بين المدركين، بين الكلية الطبيعي وبين الماهية التي يتعلق بهما الإدراك، ولو مع الاختلاف اتحاد في الذات، فإن الماهية من حيث هي واحدة ذاتا مع الكلية الطبيعي، وإنما الاختلاف بشنو؟ بالاعتبار، أي بنحو لحاظ الذهن. فالماهية بما هي ملحوظة بنحو أن لا يكون معها غيرها في اللحاظ، بحيث يكون هذا القيد مميزا لها عن سائر اعتبارات الماهية. لذلك نحن قلنا أن الماهية من حيث هي غير الماهية التي جعلت مقسما. قال إن جزء فرد تصغيه، إن سمعت أن الكلية الطبيعية جزء الفرد فلا يقصد بذلك الجزئية في الخارج، لأن الفرد في الخارج أمر واحد لا يتعدد ولا ينحل لا إلى ماهية ولا إلى وجود، فضلا عن انحلاله إلى جنس وفاصل أو خصوصية وماهية. كل ما يقال عن تركب زيد في الخارج فموطنه الذهن في مرتبة التحليل، وهذا يعني أنه في الخارج أمر واحد يدركه العقل، ومعنى إدراكه ارتسام صورته في العقل، وهذه هي مرتبة الارتسام الأولي أو الإدراك الأولي. ثم يأتي دور التحليل بمعنى أن العقل يتعامل مع صورة الخارج ويحللها إلى أجزاء لمناسبات واستعدادات خاصة، فينتزع الذهن من الصورة الذهنية الأولية صورة ثانوية، تلك الصورة هي صورة الجنس والفاصل والماهية والوجود وما إلى ذلك. قال إن جزء فرد تصغي، أي إن تسمع الطبيعي أنه جزء فرده، مثل ما يقال الكلي جزء الفرد الموجود. التعمل يعنى، أي أن المقصود بهذا القول هو أن الجزئية تعملية أي تحليلية، أي يقصد منه الجزء التعملي للخارج. لماذا؟ يقول لأنه لو كان الكلي موجودا في الخارج لازم التسلسل، لأن هذا زيد ينحل إلى كليا وخصوصية. طيب، والمفروض أن بينهما اثنينية في الخارج، فيكون لكل جزء وجود ممتاز، فننقل الكلام إلى الكلي الموجود بوجود غير الجزء، فله وجود وهذا تشخص، والشخص فرد فينحل إلى جزئين، لأن الفرد ينحل إلى كلي وخصوصية، فننقل الكلام إلى الكلي الموجود بوجود غير الخصوصية، فيكون له وجود خاص متشخص، والشخص فرد والفرد ينحل إلى جزئين، وهكذا ننتقل مع الكلي في كل مراتب التشخص، فلا يقف تشخصه عند حدين، وهذا مستحيل، لأنه إذا كان جزءا خارجيا كان له وجود وللتشخص وجود. إن قلت التسلسل نوقش في استحالته، على الأقل عندما ناقش في الاستحال، صحيح نحن وأنتم نؤمن بأن التسلسل مستحيل، لكن هذا برهان جدلي، يعني في الواقع هذا ليس ببرهان، هذا جدل، قياس جدلي، لأن من لا يؤمن بأن التسلسل مستحيل يمكن أن يلتزم بهذا المبنى. قلنا التسلسل الذي نوقش في استحالته هو التسلسل في باب العلل والمعلولات، أما التسلسل في أجزاء الماهية فهو مستحيل قطعا، ولم يناقش أحد في استحالته. لما؟ لأن معنى التسلسل في أجزاء الماهية تقوم الماهية بما لا يدرك، لأن إدراك الماهية أجزاء الماهية يعني حصر أجزاء الماهية، فإذا لم تكن الأجزاء واقفة عند حد فهي لا حاصرة لها، وإذا لم تكن محصورة فلا تدرك، وإذا لم تدرك فالماهية غير مدركة، والحال أن الماهية هي ما يقال في جواب ما هو. إذن لو كانت الماهية متقومة بأجزاء لا نهاية لها لم تكن متقررة في الذهن، والحال أن الماهية من دون تقرر ذهني لا تكون ماهية، لا معنى للماهية إلا ما يرتسم في الذهن للأشياء، لذلك هذا البرهان تام. ثم إذا كان موجودا أي الكلي كان شخصا، إذ الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فننقل الكلام إليه، والطبيعي جزء منه كما هو المفروض، فيكون موجودا بوجود آخر فكان شخصا، وهكذا يلزم التسلسل. ليس الطبيعي مع الأفراد بحيث يكون للطبيعي وجود منحاز عن وجود أفراده، ويمثل لهذه المقولة بالأب مع الأولاد، فللأب وجود وللأولاد وجود وللأب نسبة واحدة إلى الأولاد وهي الأبوة. طبعا هذا مثال فقط تنظير، كما زعمه الرجل الهمداني الذي صادفه الشيخ الرئيس بمدينة همدان، بمدينة همدان مبهمدان، همدان هذه القبيلة العربية، وهمدان هذه المنطقة الفارسية، وإن كان تسمية تلك المنطقة بهمدان من باب تحريف اللفظ العربي، لكن همدان تلك المنطقة. هذا فائدة لغوية مهمة. ونقل أنه كان يظن أن الطبيعي واحد بالعدد ومع ذلك موجود في جميع الأفراد ويتصف بالأضداد. لاحظ هنا فرق. المحرز من مقالة الرجل الهمداني أنه كان يقول أن الكلية موجود في الخارج بوجود منحاز. طيب، وهذا الكلي مع أنه منحاز ينطبق ويصدق على كل الأفراد. هذا القدر المتفق عليه من مقولة الرجل الهمداني. لكن نقل أيضا أنه كان يقول أنه موجود بوجود منحاز ومع ذلك بعين وجود الأفراد، وهذا غير الأول. الأول يريد أن يقول أنه موجود في الخارج بوجود منحاز لكن يصدق، شلون ما ندري. أكو رأي ثاني أو قل احتمال ثاني لمقولته، وهي أنه موجود في الخارج بحيث يكون واحدا بالعدد، وجوده غير وجود زيد غير وجود عامر، ومع ذلك يكون وجوده متحدا بوجود زيد ووجود عامر. وبهذا الكلام أيضا باطل. الكلام الأول باطل لأنه إذا كان موجودا بوجود منحاز ومغاير لوجود الأفراد فكيف يصدق عليها؟ والحمل هو الاتحاد في الوجود والصدق هو كذلك. أما إذا قلت أنه موجود بوجود واحد بالعدد ومع ذلك موجود بعين وجود الأفراد، فتارة يقال يراد العموم المجموعي بحيث يكون الكلي الطبيعي نسبته إلى الأجزاء كنسبة الكل إلى أجزائه، فيكون موجودا بعين وجود أجزائه بحيث يكون الأجزاء بالأسر عين الكل والكل هو عين الأجزاء بالأسر. هذا كلام صحيح، لكن الكل لا ينطبق على الأجزاء، فوجود الإنسان ليس وجودا لقلبه ولا ليده ولا لجنسه فقط، الإنسان إنسان والجنس جنس. وأما إن أريد بذلك لا العموم المجموعي بل العموم الانحلالي، بمعنى أن الكلي موجود بحيث ينطبق على زيد وعمر وبكر، نقول هذا المعنى كيف يكون مقارن لوحدة الإنسان بالعدد؟ والوحدة العددية تقتضي لا محالة أن يكون لهذا الواحد وجود مغاير لهذا الواحد، ومع التغاير بالوجود لا معنى للحمل. إذن كلا المعنيين لمقولة الرجل الهمداني قابل للمناقشة ولا يمكن التصديق به، بل يلزم أن يتصف بالأضداد. وشنع عليه الشيخ وقدح في مذهبه، بل مثله كمثل آبا مع الأولاد، بمعنى أن لكل ولد أبا خاصا ولكل فرد وجودا خاصا من وجود تلك الطبيعة، فيكون للطبيعة تعدد في وجودها بتعدد أفرادها، بل الأفراد ما هي إلا تعدد وجودات الطبيعة، هذا هو الأفراد. لذلك يكون الفرق بين الأفراد فرقا عرضيا لا ماهويا. لاحظ أن زيدان ما هو؟ هو وجود الإنسانية في مكان خاص وزمان خاص ومشخصات خاصة، وعامر وجود الماهية بمشخصات أخرى، وباكر فالأفرد ما هو؟ الفرد هو الماهية مع مشخصاتها. إذن الأفراد في الواقع ما هي إلا تعدد وجود الطبيعة كما حققنا اتحاده مع الأفراد، أي أنك إذا عرفت أن الكلي متحد مع فرده تعرف أن النسبة الكلي إلى أفراده كنسبة الآباء مع الأبناء لا كنسبة الأب مع الأبناء. غرر يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.